الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهد الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الأنصاري الخزرجي الجليل زيد بن أرقم. أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى، فهو ليس من الأسماء المطروقة والتي تتردد كثيرا على مسامع المسلمين، بل قد لا يعرف عنه جل المسلمين شيئا على الإطلاق. صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل زيد ابن أرقم الأنصاري الخزرجي. إذا أردنا أن نتعرف عليه فإنا نقول زيد هذا توفي أبوه وهو طفل صغير، وتزوجت أمه بعبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فكان يتيما في حجره، وكان عبد الله ابن رواحة زوجا لأمه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان من الذين سارعوا إلى الإسلام عبد الله بن رواحة، فأسلم وأسلمت امرأته أم زيد، وبالطبع تبعهما زيد بن أرقم في الإسلام. ومن هنا قال أهل العلم قد أسلم صغيرا، ولذلك لما كان يوم أحد أراد مع صغر سنه أن يخرج مجاهدا في سبيل الله ولم تمنعه أمه، ما قالت أنت صغير وستموت صغيرا وحرقة قلبي وكذا وكذا، وإنما أمه تعلم أن الجهاد شرف ما بعده الشرف، ولو مات فإن الشهادة منزلة يرنو إليها كل مؤمن حقيقي. وما منعه زوج أمه عبد الله ابن رواحة، خرج زيد بن أرقم ليكون في صفوف المجاهدين يوم أحد مع صغر سنه، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم ورده كما رد غيره من الذين أحبوا الجهاد مع صغر سنهم كالبراء بن عازب وعبد الله بن عمر، فكل هؤلاء قد رده النبي صلى الله عليه وسلم مستصغرا إياهم يوم أحد. وما كان بعد أحد النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فيه فكان من الذين حرصوا على أن يحضروا المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتكلم عن فضائل هذا الصحابي فهي كثيرة، يكفيه فخرا وفضلا وشرفا أن القرآن قد نزل بتصديقه، وهناك سورة في القرآن الكريم كلما سمعتها أو رددتها تذكرت أنها نزلت شاهدا على صدق هذا الصحابي الجليل. كيف هذا؟ استمع وارعني سمعك فسوف أسرد على مسامعك تفاصيل هذه القصة، فارعني سمعك لأن هذه القصة تشتمل على أول فصل من فصول مدرسته نريد أن ندخله. أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن أرقم يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي في غزوة، يقول: فسمعت عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه لعنة الله يقول لمن معه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وسمعته، والكلام لزيد، يقول: ولئن رجعنا، أي إلى المدينة، ليخرجن الأعز منها الأذل. وبالطبع هذا المنافق يقصد نفسه بالعزة ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذل، لا بارك الله فيه. فلما سمع زيد من عبد الله ومن معه هذا الكلام يقول: فذكرت ذلك لعمي. وقد اختلف أهل العلم في المراد بعمه، فقال بعضهم: ذكر ذلك لسعد بن عبادة وكان سيدا للخزرج، وهو من الخزرج، وهو بالطبع بحكم رئاسته وسيادته يعتبر عما للجميع. وقال البعض الآخر يقصد بعمه عبد الله ابن رواحة لأنه كان زوجا لأمه فهو عمه بهذا الحكم. فيقول: فذكرت ذلك لعمي. ما سمعه من عبد الله بن أبي بن سلول نقله إلى عمه، يقول: فذكر عمي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلي فذكرت له ما سمع وحدثته بما كان. يقول: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فذكر له ذلك، فأقسم عبد الله بن أبي بالله هو من معه أنهم ما قالوا شيئا من ذلك. الذي ذكر واحد هو زيد بن أرقم، عبد الله وجمع المنافقين الذين كانوا معه نفوا ذلك وأقسموا على ذلك بالله. وقد علمنا الشرع أنه من أقسم لنا بالله صدقناه، وليحمل وزره إن كان كاذبا. يقول زيد فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جمعا ويحلفون بالله فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. يقول فأصابني من الهم ما أصابني. في بعض ألفاظ الحديث يقول وحدث الناس فقالوا حمل زيد الكذب إلى رسول الله. وبالطبع إذا كان النبي قد كذب والناس يقولون عنه ذلك أنه حمل الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالطبع قد أصابه من الهم ما أصابه. ولذلك في بعض الألفاظ ما نمت ليلتي. وعند البخاري وما برحت بيتي المكان الذي أعد المبيت فيه ما خرج منه. لماذا؟ في بعض الألفاظ يقول خشية أن ينظر الناس إلي ويقولون هذا الذي كذب على رسول الله. ظل زيد في هذا الهم وقد كذبه النبي ونطق الناس بتكذيبه. يقول وجاء عمي إلي فقال كذبك رسول الله ونقتك. يقول فازداد همه. وإذا بالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتصل السماء بالأرض. علام الغيوب يريد أن يعلم نبيه شيئا وأمرا ما. يقول فنزلت المنافقون فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد لقد صدقك الله. سورة المنافقون سورة كلما قرأتها ينبغي أن تتذكر زيد بن أرقم، فهذه السورة نزلت تصديقا له وتكذيبا لهؤلاء المنافقين. ولذلك تجد في هذه السورة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ونقل الله فيها إلى نبيه ما قاله زيد بالحرف. فزيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المنافق ومن معه قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فنزل في هذه السورة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا باللفظ والحرف. أيضا باللفظ والحرف هو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الله ذكر العبارة باللفظ والحرف. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. تصديق حرفي لهذا الصحابي الجليل. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة مدوية له صدقك الله. فهذا هو الصحابي الذي صدقه الله رب العالمين وشهد القرآن بصدقه وكذب من كذبوه. ولذلك لقب عند كثير من الصحابة بمن صدقه الله. فإذا تحدث أحدهم مع أحدهم يقول له زيد، يقول من زيد؟ يقول من صدقه الله، من صدقه الله بعد ان قالوا كذب على رسول الله، كذب على رسول الله. وهنا اود ان ادخل بكم اول فصل من فصول مدرسته. كثير من الناس يحمل الاحكام على عمومها دون ان ينظر الى استثناءات الشرع. فمثلا اذا جاء انسان وتحدث عن معايب اخرين قالوا يغتاب، ونسأل هل في كل الاحوال اذا ذكرت معايب الاخرين تكون مغتابا؟ للاسف كثير من الناس يعمم الحكم وينسى ان هناك استثناءات. ولذلك اذا سمعنا بعض الجهال نتكلم مثلا عن جاهل ينشر جهله وضلاله على الناس، او عن فاسق يجهر بمعصيته امام كل الناس كاهل الفن والطرب، يقولون اغتابه. يا جاهل يا جاهل يا جاهل، اعرفت متى يكون المرء مغتابا ومتى لا يكون مغتابا، وما هي الاستثناءات الواردة في هذا الباب قبل ان تعمم الحكم؟ كذلك الامر، الشرع جاء وحرم النمل، والله سبحانه وتعالى ذم النمامين. والنمل ان تسعى بين الناس بنقل كلام على سبيل الوقيعة والافساد، تسمع كلامي فتنقله الى غيري فتوقع بيننا وتفسد بيننا، وتسمع كلام غيري فتنقله الي فتوقع بيننا وتفسد بيننا. هذا النم الشرع قد حذرنا منه وعد من الكبائر، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري مر على قبري رجلين فقال يعذبان، وقطع لهما النبي صلى الله عليه وسلم انهما يعذبان في قبريهما. فيما يعذبان؟ يقول عن احدهما فاما احدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة. وهذا يعني كما قال اهل العلم ان النميمة من الكبائر يدركك عذاب الله عليها منذ ان تدخل الى قبرك. وهذه رسالة احملها الى النساء على وجه الخصوص، واللائي لا يخلو ولا يخلو لهن مجلس من الغيبة والنميمة. واحملها الى كثير من الرجال الذين انزلقوا في هذا الامر، في هذا الامر لابد ان تدرك ان النميمة من الكبائر وان العذاب عليها سيلحقك منذ اول لحظة تدخل فيها الى قبرك، فيتحول قبرك عليك حفرة من حفر النار. ولكن لنا ان نسأل، هل اذا نقلت الكلام في كل الاحوال يعد ذلك نما؟ هذا هو السؤال. الحادثة التي نحن بصددها تجيبك، فها هو زيد بن أرقم قد سمع كلاما ثم نقله إلى عمه، وبالتالي نقله عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عتب النبي على عمه ولا عليه في كونه نقل هذا الكلام. لماذا؟ قال أهل الشرع وأهل العلم، لأن هذا النقل لا يعد نما. لماذا؟ قالوا لأن النم أن تنقل كلاما على سبيل الإيقاع والإفساد، أما إذا كان في نقل الكلام مصلحة، خاصة إذا كانت تتعلق بالإسلام والمسلمين، فيجب عليك ذلك، فيجب عليك ذلك. فمثلا قد تجلس فتسمع اثنين يتفقان على سرقة شقة أو مكان، فإذا ذهبت وأخبرت صاحب الشقة أتكون بذلك نماما؟ فواجب عليك أن تسكت وتقول لا أنم لا أنم. إذا سمعت شخصا يتحدث أنه سوف يقصد فلانا ويقتله، فإذا ما نقلت إليه هذا الكلام أتكون نماما؟ نقل الكلام إذا كان فيه تحقيق مصلحة ودفع مضرة لا يعد نما، فالنم حدوده معروفة، أن تنقل الكلام على سبيل الإيقاع والإفساد. أما إذا نقلت لتحقيق مصلحة ودفع مضرة فأحيانا يجب عليك هذا. وزيد بن أرقم مع صغر سنه، إلا أنه كان يفقه دينه، فيعرف أن ما يقوله هؤلاء المنافقون ينبغي أن ينقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف حالهم وليأخذ حذره، ففي ذلك تحقيق مصلحة للمسلمين ودفع مضرة عن الإسلام، فلا يعد ذلك نما، فافطنوا لهذا الأمر. الفصل الثاني، وما أكثر الفصول التي تعددت في مدرسة الزايد والذي أود أن ندخله في هذا اليوم، فصل يتعلق بكلاب هذا العصر وبكلاب كل عصر، فصل يتعلق باليهود، أولئك الكلاب الذين ينبحون على الإسلام وأهله. وكم من ندوات وقنوات يديرها اليهود تتخذ مطعنا في الإسلام وفي نبي الإسلام، والواقع يبين لك هذا، والواقع يبين لك هذا. وهذا شيء ليس بالغريب ولا بالعجيب، إذا سمعت أنهم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنونه بالكذب وأنهم زواج وكذا 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 وكذا، فلا تعجب، لأن هؤلاء لا يتورعون عن شيء، قد سبوا الله صراحة، أيتورعوا عن سب رسول الله وسب الإسلام وأهله؟ قالوا في حق الله إن الله بخيل، قالوا في حقه هذا، وقالوا في حق الله فقير ونحن أغنياء، إذا كانوا تجرؤوا على الله أنا أعجب في أنهم يتجرؤون على رسول الله. ولكن ما يدمي القلب هو سكون المسلمين وغفلتهم، سكون المسلمين وغفلتهم، هذا هو ما يدمي القلب، رد الفعل عند المسلمين وعند من يسمون بحكام المسلمين، هذا هو ما يدمي القلب. أقول اليهود من يومه ومنذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاولون إثارة الشبه حوله وحول ما جاء به من الحق ليطعنوا في الحق وليبينوا أنه بعيد كاذب. يحمل إليك زيد بن أرقم واقعة أخرجها أحمد في مسنده بسند صحيح. يقول زيد بن أرقم: جاء رجل يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا القاسم، وهم كانوا إما ينادونه باسمه يا محمد أو بكنيته يا أبا القاسم، ولا يقولون له يا رسول الله. فقال له: يا أبا القاسم، تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ نحن عندنا آيات في القرآن الكريم ما أكثر تتحدث عن طعام أهل الجنة، عن الفاكهة وعن اللحم وعن 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 وعن. فنحن نعلم يقينا أننا في الجنة سنأكل ما تشتهي الأنفس، فسوف نأكل فيها ونشرب. هذا اليهودي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ يقول زيد بن أرقم: وقد قال ذلك اليهودي لأصحابه: إن وافقني خصمته. يعني سأقول له: تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ فإن قال نعم أزعم، سأقيم عليه الحجة وأبين أنه كاذب. وهذا معنى إن وافقني خصمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق، إن الله سبحانه وتعالى ليعطي الرجل من أهل الجنة قوة 100 رجل منكم في مطعمه ومشربه وشهوته وجماعه. انظر، ستكون في الجنة نحن وإياك إن شاء الله تعالى، كل منا يأخذ قوة 100 رجل في الأكل وفي الشرب وفي الشهوة والجماع. فإذا كنت ستأكل كما يأكل 100 رجل قوي صحيح، وستشرب كما يشرب 100 رجل قوي صحيح، اسمع الشبه، اسمع، لأنها من الشبه التي تلقى الآن، وهم الآن يحيون كل هذه الشبه، ولكن حينما أثيرت قديما وجدت ربا، أما الآن وقد عم الجهل، فكثير من المسلمين ينخدع وتستوقفه تلك الشبه ولا يجد في رأسه ردا. الشبهة. فقال اليهودي: إذا كانوا يأكلون ويشربون يقول لأحدهم الحاجة، إذا أكلت وشربت تكون لك الحاجة، أي تريد أن تتغوط وتريد أن تتبول، أليس كذلك؟ الإجابة بلى. تلك هي الشبهة. وكان يقصد هذا اليهودي أن يضع النبي في حيص بايص، وأن يبين أن كلامه يناقض بعضه بعض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة لا يتغوطون ولا يتبولون، فإذا كانوا لا يتغوطون ولا يتبولون وها هم يأكلون ويشربون، فكيف يقضي الواحد منهم حاجته؟ عرفت الشبهة؟ استمع إلى الإجابة من في من لا ينطق عن الهوى. وقد اعتقد اليهودي أنه أقام عليه الحجة وخصمه وغلبه ووضعه في حيرة من أمره، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة ويسر. حاجة أحدهم بعد أن تأكل وتشرب كيف سيكون قضاء الحاجة؟ حاجة أحدهم عرق يفيض به جلودهم كريح المسك إذا خرج ضمر بطن أحدهم، أي كأنك أخرجت ما في البطن، كأنك أخرجت ما في البطن. فحج ذلك الكلب الذي يتحدث وغاب عن ذهنه قدرة الله رب العالمين، قدرة الله رب العالمين. أنت في الجنة تأكل وتشرب، فإذا عنت لك الحاجة خرج من جسدك عرق. العرق في الدنيا يؤذي ونتأذى منه، في الجنة يخرج كالمسك. سبحان الله، ترى بعده أن البطن قد ضمرت، أي أصبحت خالية خاوية لتستقبل طعاما وشرابا مرة أخرى. أسأل الله أن يجمعني بكم في جنته، وأن نحظى بما يحظى به أهل الجنة، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الفصل الثالث والذي أود أن أدخله في مدرسة زيد بن أرقم، فصل أنا أرى والله أننا في حاجة ماسة إليه. لماذا؟ ذلك الإعلام الفاسد الذي صدع رؤوسنا هناء الليل وأطراف النهار، لا تجد ندوة في هذا الإعلام بقنواته المحلية أو حتى الفضائية إلا وترى فيها حديثا أجوفا عن حقوق المرأة، حق المرأة، حق المرأة، حق المرأة، حق المرأة، وهو كلام يشير بأصابع الاتهام إلى كل رجال، وكأننا جميعا قد ضيعنا حقوق النساء، فمنحوا المرأة كل حق بحق وبغير حق. ما فتحت الإعلام مرة فوجدت ندوة يتكلمون فيها عن حق الرجل، حق المرأة ألا تضرب، ألا تهان، ألا تعامل معاملة سيئة، ألا 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 ألا، وكأنها ملاك لا يخطئ، وكأنها ملاك لا يخطئ، فينبغي أن تصل إليها كل الحقوق. فهل عرفوا تلك المرأة حق الرجل عليها؟ المرأة لا تتحدث وكأن حقوقها مضيعة، وكأنها ملاك قد أدى للرجل كل حق. ما جلسوا ليتحدثوا عن المرأة التي تعصى أمر الزوج قبل أن يطالبوا لها بحقها، فكان لابد أن يبينوا لها ما يجب عليها إذا أريدت ألا تهان ولا تضرب، فينبغي أن تكون زوجة مطيعة كما أمر الله ورسوله. إذا كانت تريد من الرجل فليمكث بجوارها ويؤدي لها حقها. أين هي من النظافة؟ أين هي من راحة البيت؟ أين 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 مليون أين مليون أين؟ ومن هنا للأسف الشديد في ظل سياسة فاشلة وإعلام تافه أصبحت المرأة تطالب بكل حق ولا تعطي للرجل أي حق. أي حق؟ إذا أرادوا عدلا ينبغي أن يكون هناك توازن، كما نعرفها بحقها فينبغي أن نعرفها بما يجب عليها، بما يجب عليها، وما يجب عليها كثير أكثر مما يحق لها، وينبغي أن تعرف ذلك، وينبغي أن تعرف ذلك. ما أجمل تلك الرواية التي ذكرها زيد في هذا الفصل الذي يريد أن ندخله، وهي رواية ملخصة لكل حق للزوج على زوجته. يا ليت الإعلام يفيض على مسامعنا بها حتى نعرف حقنا، وحتى تدرك المرأة أنه كما لها من حقوق فعليها من واجبات. يقولون للرجل لا تقبح لا تسب لا تضرب. إذا كانت المرأة تريد أن تخرج من البيت وتقول للرجل لو كنت راجل نعم، ماذا يفعل معها؟ ما قال إعلامنا الفاسد ماذا يفعل معها وما حكمها في الدين والإسلام؟ إذا كانت المرأة تقول للرجل أباك وأمك، إذا كانت المرأة تقصر في نظافة نفسها وفي نظافة بيتها، ما قالوا لتلك المرأة ماذا ينبغي أن تفعل وماذا يجب عليها وكيف يتصرف الرجل معها في هذا الأمر؟ في الإعلام الفاسد خرجت دكتورة خارفة خارفة من دكاترة الأزهر، دكتورة خارفة، وأقولها بملء فيه، قل بملء فيها الفاز. الرجل يضرب مراته راجل مش متربي، مع أن الله قال عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أباح الله الضرب في بعض الأحيان، وبعض النساء لا يأتين إلا بالضرب. يقول بهذا غير متربي، وهي والله التي تحتاج إلى تربية، ما تربت حينما تقول هذا التعبير، ما بيّنت متى يكون متربيا ومتى لا يكون متربيا. قد تضرب أحيانا وفعلا يصدق فيك أنك تحتاج إلى تربية إذا ضربت بغير قيود الإسلام، ولكن هل الأمر على إطلاق كما قالت هذه الخارفة الجاهلة والتي قالت ليس في الإسلام ضرب، ونفت آية ونفت سنة بجهلها وهي منتسبة إلى جامعة الأزهر وحصلت أعلى الشهادات، ولا أدري من الذي أعطاها تلك الشهادات، فهي لا تستحق حتى الابتدائية. أما علمت حق الرجل؟ أما كان ينبغي أن نبين؟ ولذلك يبدأ حقوق المرأة ومش من حقك ومش من حقك ومش من حقك، لأنها أخذت كل حق ولا تعرف أي حق لزوجها عليها. استمع، زيد بن أرقم يقول في حديث صحيح أخرجه الطبراني في الكبير، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. سمعت هذه الخلاصة؟ المرأة ينبغي أن تدرك أنها ستظل مقصرة، لا تؤدي لله حقه ما دامت قد ضيعت حق الزوج. اسمع بقية الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو سألها وهي على قتب لأجابته، من حقه عليها لو سألها أي دعاها إلى الجماع وهي على قتب. القتب ما يوضع على ظهر البعير، وهذا يعني أنه لو طلبها الفرس وهي على ظهر بعير لأجبت، وهذا يعني كما قال أهل العلم أنها لو أجابته في هذه الحالة التي يتعثر فيها الجماع فما بالك بغيرها. ما قالوا للمرأة التي تعاقب الرجل بأن تمنعه الجماع وتغلق الباب في وجهه؟ ما قالوا لها أين حق الزوج عليها؟ ما قالوا لها هذا، حتى تجرأت النساء وساء الأدب وأصبحت المرأة تملك كل حق والرجل بلا حق، لدرجة أنني أفكر أن أقوم بتظاهرة مطالب فيها بحق الرجال. فحقنا أصبح مضيع مضيع مضيع. ولذلك أقول لك هذا ينبغي أن تعلمه لابنتك، تعلمه لابنتك في ليلة زفافها، اذكر لها هذا الحديث، لا تقل لها ولا تقل لها أمها الجاهلة إن قال لك فقولي وإن فعل فافعلي، لا، وإنما ينبغي أن تذهب تكتب هذا الحديث، ثم إذا كانت لك بنت عند زفافها حفظها إياه. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. حفظوه لبناتكم لبناتكم، واعينوا البنت على أن تكون طيعة لزوجها لا ندا له ولا مستطيلة عليه. الله أسأل أن يرزقنا علم وفقه وفهم الدين. اللهم ارزقنا العلم الصحيح والفهم الصحيح، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وقبل أن أبرح مكاني هذا أود أن أقول هذا المسجد كما ترون الأعداد عليه تتزايد، ونسأل الله المزيد، وتلك التوسعات التي نقوم بها لتستوعب تلك الأعداد قد قطعنا فيها شوطا وهي تحتاج إلى استكمال، ولن يتم هذا الاستكمال إلا بمعونة أهل الخير. فكن خيرا وحاول أن تتصدق خاصة في هذا اليوم وبسخاء حتى تعين القائمين على أمر هذا المسجد أن يتموا هذا العمل على خير. وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه أي عشر سور بنى الله له بيتا في الجنة. والله أسأل أن يجنبني وإياكم البخل والشح، وأن يخلف على كل من ينفق، وكن واثقا في أن الله سيخلف عليك مصداقا لقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان إلى السماء الدنيا يقول أولهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعط منفقا تلفا. فقر لنفسك، تريد أن تكون من أهل الخلف أم من أهل التلف؟ والله أسأل أن يرزقنا جميعا الكرم والسخاء والعطاء، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.